الكبرى وسيرتها قصة الغار والرضوان والحرم ميلاد حرية الإنسان رائدها محمد مرجعاه اللوح والقلم
هنا جلال وجد هنا همم
هنا همم هنا نور هنا قيم
ثورة التجديد والتسلية والترفيه أين يكون الجد واللهو والمباح؟ لماذا نناقش التسلية ونناقش الفرح والمرح مع الشباب في وقت تقلب الحكومات وسفك الدماء؟ هنا نبحث عن التسلية والترفيه ولكن بالمباح، أيضا بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة وساعة. شبابنا أصبح يبحث عن التسلية والترفيه في كل وقت وفي كل مكان، إلا أن السؤال دائما يبقى: التسلية والترفيه متى وأين؟ ولكن لماذا البعض من الدعاة خصيصا يقول بأن اللهو يجب أن يكون مباح وفي إطار الضوابط الشرعية؟ نقاشات عديدة في حلقتنا التسلية والترفيه من برنامجكم ثورة التجديد، فأهلا بكم.
أكثر من 8 ملايين نتيجة لكلمة التسلية والترفيه في محرك البحث جوجل، مما يعكس انطباعا أن الشعوب متعطشة للتسلية والترفيه جراء ما تعايشه من واقع مر، في حين أن نسب المشاهدة في الشارع المصري توجهت نحو برامج الترفيه والأغاني والأفلام في زمن الثورة. وعلى النقيض، أعلنت الصين عن تقليص برامج الترفيه من 126 برنامجا في وقت الذروة إلى 38 برنامجا فقط، واستبدالها ببرامج تنشر القيم التقليدية. كيف لبرامج الترفيه والتسلية أن تساهم في تغيير الحالة المزاجية عند الشعوب المصابة بالإحباط جراء واقعها المعاصر؟ وكيف تعامل الإسلام مع التسلية؟ وهل ما نراه اليوم من ترفيه وتسلية للأطفال في الألعاب الإلكترونية والكمبيوتر والتلفزيون من الغث والسمين يدخل في المباحات؟ كيف أتعامل مع الترفيه والتسلية دون إفراط وتفريط؟
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في برنامج ثورة التجديد عبر قناتكم قناة إقرأ الفضائية، وضيفنا هنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، وأرحب أيضا بالجمهور المشارك معنا في الأستوديو والجمهور متواصل معنا عبر صفحات التواصل الرسمية لقناة إقرأ الفضائية على موقع القناة وأيضا الفيسبوك والتويتر. سؤال الحلقة الذي عودناكم أن نطرحه في أول الحلقة هو: هل يمكن للتسلية والترفيه أن تعتبر مصدرا من مصادر التجديد؟ وجاءت 3 إجابات: نعم ولا وبعض الشيء. وهنا نبدأ بأول من سطلع عليه هذا السؤال هو فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني الداعية المعروف. شيخنا مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير ومرحبا
جدا بك شيخنا،
ونحن كذلك نحن أسعد بك وبالإخوان المحبين والأصدقاء والأبناء وأيضا الذين وراء الشاشات، وفق الله الجميع المحب ويرضى.
آمين رب. شيخ، نحن نبغى نبدأ في موضوع أن التسلية والترفيه هل فعلا هي تعتبر مصدر التجديد للأمة، وكيف ممكن الشيخ نستخدم التسلية والترفيه في التقدم بالأمة وتجديد الروح فيها أكثر وأكثر مستقبلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بأرواحكم الجديدة دائما وتفاؤلكم وأملكم فيما عند الله عز وجل. أنا منطلق أنا والأخ محمد في قناة تقرأ في هذا البرنامج ثورة التجديد أن نستضيء بالوحي المقدس المنزل على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ففيه كل الخير في الدنيا والآخرة للإنسان عقلا روحا مشاعرا عواطف. وما دام أن دخلنا في التسلية والترفيه فإن نقول كلمة أن في الإسلام مساحات مباحة أباح الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ما دام أننا مؤمنين. ولذلك مثل منطلق أرسله في سورة يوسف معنا غدا يرتع ويلعب، وهذا نبي يكلم من أبنائه، والذي يذهب يرتع ويلعب هو يوسف عليه السلام لأنه في سن الطفولة. قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولكن في صحيح مسلم ساعة وساعة، معناه ساعة لربك وساعة لبدنك في المباح وساعة تقضيها أيضا في ترفيه الروح بما يحبه الله سبحانه وتعالى. الضحك النبوي مصدر للمتعة، والمزاح النبوي، المزاح الإسلامي، الجلوس مع الأصدقاء، السفر الماتع، دخول الحدائق والبساتين، اللعبات البريئة، المشي، الرياضة الهادفة، كلها من أسباب ما جعله الإسلام. وبإمكانه يطور هذا المفهوم على حسب حاجة العصر، ولكنني أؤكد أن عندنا في الإسلام ليس هناك ترفيه محرم، لأنه لا يسمح في الإسلام بالترفيه المحرم كما يفعل الآن بعض الدول بين الجنسين، أو كشف العورات، أو مثلا يسمى لعب ولكن تصل كما مر معنا إلى الضرر وإلى إتلاف الجسم وإلى التخدير ونحو ذلك. نحن نؤيد هذه الأفكار، وهناك أفكار تجديدية سوف أعرضها. قد كتبت مقالا في الشرق الأوسط عن منتديات ومقاهي ترفيهية ثقافية تقترح في عالمنا العربي، لأنها موجودة في أوروبا لكنها تحتاج إلى مقاييس إسلامية وتحتاج إلى قواعد إيمانية تنطلق منها. الآن الذي ينقصنا مثلا في السعودية، لا تجد هناك ملتقيات ومقاهي أدبية وثقافية يمكن تكون في الحي، في حيك أو في حي أو في جدة أو مكة أو الرياض، لا تجد هذا. إنما تذهب مثلا لمطعم بعيد، لكنك لا تجد في الحي أنت الذي تسكنه مثلا مقهى في ثقافة وفي أدب وفي أمسيات وفي سمر إسلامي وفي منتدى وفي ترفيه، لا تجد. أين مثلا الإرشاد في هذا؟ أين رجال الأعمال؟ أين المؤسسات؟ أين الإعلام؟ أين الجامعات؟ أنت يعني ينبغي يكون في جدة مثلا 100 مقهى ثقافي ترفيهي تربوي أدبي، بحيث يسمر شبابنا، يتبادلون بينهم الأحاديث، يستمتعون بسمر طيب مباح يقضي على التفلت، يقضي على تسكع في الشوارع، يقضي على جلسات مع جلساء السوء، يقضي على الدمار الخلق. هذا هو البديل. ولهذا كثير من الباحثين والكاتبين والمفكرين خرجوا من المقاهي بغض النظر، لكن مثلا كم تقرأ مثلا طه حسين، محمود عباس، محمود العقاد، مع أننا نخالف في بعض التوجهات، لكن المقصود أن أصل الشيء كان موجود.
خليني أسألك شيخنا عن حتى مثالك الذي ذكرت قبل شوي، أنه مصطفى العقاد وتذكر بعض الأسماء ثم تقول أنه لا، لنتحفظ على بعض ما جاء لهم في التسلية والترفيه. هذا التحفظ شيخنا ما يقلل ويصغر الدائرة اللي إحنا كمسلمين نكون على الأقل دائما فرحين ونسلي أنفسنا فيها؟
نعم، لأني أقصد أنا أنه أحيانا بعض المقاهي التي أذكرها، أنا لم أذكر بعضها فيها شك وبعضها فيها إلحاد وبعض أطروحات ماركسية. فأنا أقول لابد يكون الطرح إسلامي، ويكون الطرح فيه خلق وفي طرح فيه أدب على ضوابط شرعية. ما نسمع مثل مجموعة للشباب أنهم يقولون أي شيء فكر تطرحه وتناقشه، إنه شبهات. فإذا وجد أساتذة ووجد أيضا المربين، وجد الأساتذة وموجد الموجه وطالب العلم، فجيد. وغالب الناس الآن الحمد لله فيهم خير، لكني أنا أصر على أنه ينبغي على أن نوجد هذه الأمكنة ونهيئها تهيئة من حيث التهيئة، حتى مسألة الطعام، مسألة الجلوس، مسألة كيفية الارتياح، أن تكون مستقبلا لهؤلاء الشباب يمرون بها.
طيب شيخنا، يعني إذا استعرضنا تاريخنا وسيرتنا كم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الحالي، يعني وش القصائد اللي جاءت تدل على التسلية والفرح والمرح؟ إيش النوادي اللي كانت تطرح، الصوالين اللي كانت تطرح؟ هل في شيء شيخ من السيرة يستشهد خلال هذه الحلقة؟
من العرب قبل الإسلام حتى، لأن الإسلام أقر الأمور الجيدة الطيبة التي توافق الفطرة والعقل. لذلك يذكر صلى الله عليه وسلم بيت ابن جدعان. ابن جدعان كان نادي وكان ضيافة وكان مكان للشعر، وهو عبد الله بن جدعان كريما جاهليا، وذلك يذكر له صلى الله عليه وسلم هذه الوقفات. وتقول عائشة في صحيح مسلم: يا رسول الله، هل ينفع ابن جدعان أنه ضيف وأقرأ وأعطى؟ قال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. في بدر يسحب أبو جهل جثة بلا رأس، مقطوع رأسه، وكانوا ما خلق له رأس، قطعه الصحابة رضي الله عليهم. فقالوا: ما نعرف جثته يا رسول الله، لأنه مو موجود الرأس الذي يحدد الشخصية. قال: اذهبوا وانظروا إلى ركبتي، فإن في جرح تصارعت أنا وياه. هو قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمي، تصارعوا على مائدة بن جدعان، تزاحموا، كان هناك جفنة فيها طعام وفيها ثريد وفيها عسل. عبد الله هل يقول فيها أمية بن أبي الصلت: يا أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباو؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فكان نادي مفتوح في شعراء وفي مطارحات وفي أدبيات. فدخل صلى الله عليه وسلم فزحمه أبو جهل فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه أرضا وجرحه فبقي الجرح على ما يتجدعان. كان السوق عكاظ خطب فيه صلى الله عليه وسلم وحضر ودعا إلى الله. كان منتدى للشعر وللأدبيات حضره الأعمش الأعشى قصدي في قصيدته ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. كان يحكم فيه النابغة الذبياني وحضره حسان بن ثابت وحضرته الخنساء أيضا. فلما أتى الإسلام يقول أبو سعيد قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لنا بد من طرقات أن نتحدث فيها. كان عند الأنصار طرقات وأجلس ونوادي. قال فأعطوا الطريق حقه. قال ما حقه؟ يعني اجلسوا وتمتعوا وتسولفوا وتحدثوا. حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. فأنت تعطي الطريق حق، عندك نادي، عندك مقهى، سلم على الناس، غض بصرك إذا مر محارم الناس، كف الأذى عن المسلمين، أرشد الضال، عاون المسكين. هذه هي التي الآن عندنا شبابنا الآن محجورين في شقق وفي أدوار ما يجدون متنفس إلا أن يذهب الواحد منهم إلى سوق في فوضى، وإلا يذهب إلى جلسة خاصة قد لا تكون مرشدة، تكون وراء الجلسة هذه إما أفكار أو انحرافات والله أعلم. لماذا ما نفتح فضاءنا؟ بغض النظر نحن نخالف طبعا الديانات الأخرى. باريس تعرف أن في أكثر من 1000 مقهى. فولتير خرج من هذه وأشياء ودياناتهم، لكن يجدون وقت، الكتب أمامه لو أراد مثل برنامج يطالعه، القهوة عنده، الشاهي عنده، زملاء يبغى يسأل مفكرين سأل مفكرين. لماذا نحن ما نجعل هذه متنفس لنا؟ كان يعني بإمكان لو وجدنا هذا وجدها الإعلام وجدتها الجهات المسؤولة وجدها رجال الأعمال، نذهب أنا وياكم بعد المحاضرة فنجلس ونتحدث، فيأتي غيرنا ويتحدث، ويأتي أهل مكة، ويأتي الزائرون، ويأتي المعتمرون، ويأتي الحجاج، فتحفظ بيتا من هنا وتسأل هنا عذا مع آية، ويأتيك مفسر ومثقف ومهندس. لكن ما نحن في أغلقنا على أنفسنا في شقق، والجار أحيانا ما يعرف جاره، وأصبحنا نذهب إلى الدوام ونأتي، والإنسان أصبح كأنه آلي، بينما نحن في ديننا وفي شريعتنا التعارف والتواصل والأندية. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحضر ويجلس مع الصحابة عليه الصلاة والسلام ويتحدثون يا أخي في المجلس، تحدثوا حتى وفي منتدى المجلس وفي أماكن عامة. يقول جابر بن سمرة كنا نتحدث بخبار الجاهلية فنضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يفيضون في الحديث. وكان حسان ينشد أحيانا ويقوم ثابت بن قيس بن شماس ويقوم هذا يسأل سؤالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم أسئلة ويجيبون إلى آخر، وهذا موجود في السنة باستفاضة.
طيب شيخنا، بعض الناس وهذا يعني اتهام قائم حاليا أنه الدعاة والمشايخ دائما يا شيخ يتهربون من طرح هذا الموضوع خلال الترفيه والتسلية في قضاياهم اللي تروحونها للناس، وش تعليقك يا شيخنا؟
ليس كثير، يمكن بعض المشايخ لأنه أصلا موضوع الدرس أو العطاء الذي يقدمه لا يتعرض لهذا، هو يتكلم مثلا في الفتية أو التفسير. لكن أعرف أنا بعض الدعاء الذين يتكلمون الآن في إدارة الوقت وفي الأخلاقيات يتكلمون عن مثل هذا ويأتون ببدائل، وهم أصلا لهم مهرجانات يقيمونها بهذا، فلا نعمم الحكم. الآن نحن بحاجة إلى أن نوجد بدائل شبابنا وأطفالنا. نحن أطفالنا الآن ليسوا على ما عهدنا نحن، لا يصبرون كثيرا، هم عصر ملل وعصر ضجر. إذا ما وجدنا لهم البديل ووجدنا لهم أسباب التسلية ووجدنا لهم حتى أن يقترح يكون مقاهي صغيرة للأطفال ويشرف عليها مربون خارج الدوام وقت. وأيضا الحوار، أندية الحوار ليست موجودة في الأحياء الآن. مثلا الحوار الوطني اقترحت عليه، قد حضرت مرتين، أن يكون عندنا أندية، وكتبتها في المقال في الشرق الأوسط، تكون عندنا أندية للحوار، نتبادل الآراء، تسمر مع زملائك وتطرح عليهم قضية فيحضر 50 60 وهكذا يناقشون، ترجع أنت بفائدة، ويكون عندنا لياقة. لأن مسألة نحن في الحوار في العالم العربي عموما في أولى ابتدائي، ديننا نزل بالحوار ونزل بالتواصل ونزل بالإقناع. فلذلك القضايا التي تدور بين الواجب أن نناقشها على بساط، ولا يتوجس بعضنا من بعض خيفة، ونكون واثقين مما نقدم، وكل يقدم الدليل والفكرة. أيضا تجد أن في الكويت ديوانيات حضرت بعضها، يأتون بكبار السن. كبار السن الآن عندنا في مأساة، تكلمت عنهم مرة جريدة عكاظ، تجدهم منهم مصيب بالتوحد، منهم من أصاب بالوسواس ومصيب بالقلق ومصيب بالاضطراب والضغط والسكري بسبب أنه وحيد، أبناؤه ليسوا في البيت وتفرقوا عنه فبقي وحده. فلو كان هناك منتدى الكبار كان يحضر ويسمع، يسمر مثلا يأتي بعد صلاة المغرب، يأتي بعد صلاة العشاء، الشاهي مجان والقهوة، ويباشر عليه الشباب ويلقى، لأن هذا هي متعة له أنه يتحدث. بعضهم يشكو من الوحدة، أنا قابلت بعضهم في المياه يقول والله أكلتني الوحدة، لا يقول يأتي أبناء يدخلون وينامون، لا أراهم إلا داخلين خارجين من النوم إلى دوام، وإذا تحدثوا ينفصلون عنه. فتصور إنسان في هذا السن الكبير كيف يعيش هذه الحياة، حياة البوس وحياة الوحدة وحياة الانعزال. فلا بد أن نشركهم في أندية وفي ترفيه وتسلية إسلامي شرعي مضبوط، ونغير من حياتنا ونعيش الحياة بتلقائية. لما ذهبنا بعض البلدان مثل في إندونيسيا وتركيا، صدقني معي بعض الإخوة، إن شعرنا بارتياح، لأن لما خرجنا مثل في إسطنبول وجدنا بعض الإخوة هناك من الدعاة وطلبة العلم في أنديتهم، سلمنا ومقاهي أيضا مفتوحة تحدثنا، وتجد أنهم يريدون أن يتعرفوا كثيرا عليك وتتعرف عليهم وكثير من، فهم أيضا كتبوا عنه. مهاتير محمد كتب عن هذا في كتابه في مستقبل ماليزيا. فلا بد نستفيد من الحكمة التي كتبها الناس أو فعلوها وطبقوها.
جميل شيخنا، التسلية والترفيه اليوم وتجديدها بشكل يعني إعلامي على الشاشة، سبقنا لها بعض الفضائيات بشكل يدعو إلى السفور والبذخ ويدعو إلى الترفيه. ترى شيخنا الأمر حبة تبي تسقي نفسك
شكل شيخ لا
يعني الأمر شيخ صار سابقنا لها الكثير من 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 الإعلاميين الذين نواياهم وأهدافهم غير عن الإعلام المحافظ. نبغى نرجع على الموضوع هذا يا شيخنا، إنه ليش تصدر للتسلية والترفيه هؤلاء في الوقت نفس الإعلام المحافظ والمحافظين كانوا بعيدين عن هذا؟
هو شوف، النفوس في الغالب تحب الباطل وإن تطع أكثر من في الأرض اللوك عن سبيل الله. والإعلاميون هؤلاء محترفون، يريدون المال والشهرة. كثير منهم ليس عنده وازع ديني ولا مراقبة لله، ولا ينطلق من منطلقات عقدية ولا إيمانية. فهو الآن بعض الدول العربية وكثير منها تظن أن التقدم، أنها مثلا تصارع فرنسا وأمريكا وبريطانيا في التقدم، أنها كلما كشفت صدر المرأة المذيعة وكلما جردتها من لباس رأسي أنها كانت أكثر تطورا، حتى تقول ما شاء الله شوف حتى المذيع عندهم يعني تطوروا، مع العلم أنهم البنية التحتية مهترية والتعليم متدني والطب والهندسة وكل شيء، لكنهم فقط في طقوس يعني مثل يعني بقصدي أشكال باهتة. نحن نعرف أن هؤلاء يدعون لأن ما عندهم ضابط ديني، ما عندهم خوف من الله عز وجل، ما عليه أن تجلس المرأة مع الرجل. الآن الأندية مثلا الباريسية فيها خمر وفيها انحراف عن منهج الله، الإسلام لا يؤيد هذا. الإسلام عندنا حلال وحرام، عندنا احتشام وعندنا رعاية لأن نخاف الله، لأن مؤمنون بالله. ولا وش ماذا يميزنا على الناس؟ أو لم يكفي أن أنزلنا إليك الكتاب؟ لقد من الله على المؤمنين، هو الذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أنا أعود أقول الآن يا أخي محمد والإخوة، أما تنظرون الشعوب الآن التي تعيش الثورات في الربيع العربي الذي كلهم يريدون الإسلام في الساحات. الآن السوريون يصلون في الساحات ويكبرون ويهللون ويقول ما لنا غيرك يا الله. الليبيون كانوا يسجدون لله بمئات الألوف. المغاربة ذهبوا لصناديق الاقتراع فاختاروا الإسلام. المصريون اختاروا الإسلام. اليمنيون اختاروا الإسلام. الجزائريون اختاروا الإسلام. يأتي إعلاميين يصنعون بالشاشة يقول هذا الشعب يريد هكذا. الشعب لا يريد هذا، الشعب يريد الإسلام. أنتم أجريتم انتخاب تونس اختارت الإسلام وهي أول ما بدأ منها شرارة الثورة، فلماذا نحن نخالف اختيار الإنسان؟ أعود أقول الذين يمارسون هذا في العالم، يا أخي الآن أصبح فيه برامج مقززة متفسخة فيها شيء من سأل الله العافية الدناءة الخلقية، انحطاط إلى درجة أن بعض يعني تعرف التمثيليات بعض الأفلام أفتى العلماء بتحريمها. صحيح. لأنها أصلح يعني خففت على الناس الروابط أو أزالت الروابط الخلقية، حتى الشباب الصغار يظن أن الأفلام التركية هذه أوجدت شبه إباحية في بعض المجتمعات، وصار هذا مسألة الحب والعشق أنه ليس بضوابط. وحتى نفس القرابة أن يأتون ببعض المسلسلات في القرابة يقول ليس هناك مانع في القرابة، لأنهم ينطلقون من أهداف مادية ومهداف شهرة والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من فرض لك عن سبيل الله، قال سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون صرف المجتمع. كثير منهم والله لا يريد أن يكون في الأرض مسجد ولا مصحف ولا ناس يصلون، ويتضايق إذا رأى في ناس يعني من أهل الدين ويتضايق أن تقول الإسلام. بل بعضهم يقول إذا تداخلت لا تقول أنا كاتب إسلامي. وحدهم داخلنا قال من قال لك أني كاتب إسلامي؟ أنا كاتب، لماذا تضيف إسلامي؟ وبعضهم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال تلقي علينا خطبة جمعة. يعني في نفاق وفي ناس من فجور وفيهم فسقة، لكن الله سبحانه وتعالى يثبت أن دينه سوف يبقى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
شكرا لك شيخنا. واصل معك الحديث في قضية مهمة في سنة الله في الأرض، لكن بعد الفاصل أذنت لي. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم، هنا جلال هنا مجد هنا همم.
مرحبا بكم من جديد. نذكر بسؤال الاستطلاع اللي طرحناه لكم في أول الحلقة، كان هل يمكن للتسلية والترفيه أن تعتبر مصدرا من مصادر التجديد؟ أستلنا ثلاث إجابات، نعم ولا وبعض الشيء، لكل من أراد أن يتواصل معنا في سؤال الحلقة عبر الفيسبوك وموقع قناة اقرأ الرسمي. وكان هذا السؤال حاضرا في الشارع العربي من خلال الاستطلاع التالي، تابعوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
والله ممكن الخميس وربوع، يعني ممكن خمس ساعات أربع ساعات في مراكز بحر شاليهات.
وسائل الترفيه عندي يعني الفيسبوك هو يعني، ومش ده بالنسبة للصحاب كتير ليا مش أنا لوحدي يعني.
وسائل الترفيه عندي أكيد بتبدأ بالفيسبوك وبقضي عليه وقت كبير جدا للأسف، وده بقى وسيله ترفيه بالنسبة لمعظم شباب مصر أو شباب العالم بس. وبعد كده فيه كورة مثلا.
الشيء اللي هو الأساس تقريبا أعتبره ترفيه هو السيارة يعني والسرعة وحاجة زي كذا، هذا الشيء اللي هو أنا اللي أقضي حاجتي فيه يعني كشخص.
في عندي أنا أجلس على النت، فأغلب وقتي أنا أجلس على النت يعني 6 ساعات في اليوم 7 ساعات في اليوم وأغلب وقت ذا.
وسائل الترفيه عندي الفيسبوك ممكن مثلا 5 ساعات كده ولا حاجة في اليوم مثلا أقعد على الفيس.
وسائل الترفيه ممكن تكون الرياضة، تظهر مع الأصحاب، سهر، ممكن تكون سفر.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
أهلا بكم مشاهدي من جديد. شاهدنا وإياكم هذا الاستطلاع الذي كان الشباب يتكلم فيه بصراحة عن تسليته في الرياضة وأيضا الإنترنت والسفر لكن قليلا. شيخنا، في الاستطلاع كان الكثير من الشباب يركز على الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، بعضهم جاء على الإنترنت وبعض الآخر جاء على يعني جلسات الشباب الجانبية ولكن ليسوا كثيرا. الغالبية الشيخ يتكلمون عن الرياضة والإنترنت، تعليقك شيخنا.
كما مر معنا في حلقة ودرس الرياضة، غالب الآن العالم لو أجريت استفتاء على شباب العالم ما خرج لك أكثر من 70% يريدون الرياضة خاصة كرة القدم. الذين يتكلموا جلال العالم في مذكرات صهيون يرون أن كرة القدم هي وسيلة لغواء الشعوب ويعني وغسل أدمغات الشعوب، فأنا أعلم أن هذا الاستبيان صحيح. ولذلك لاحظ الآن ماذا يحصل الآن بمتابعة الناس المنتخب، أطفال الآن كما تمر لا يعرفون الأسماء النجوم، يعيشون قضاياهم، ألبستهم، أرديتهم، ميولهم، حتى النساء. فهذه كيف نتعامل نحن مع هذه الهواية، مع هذه اللعبة؟ نتعامل معها بضوابط شرعية، لا نفوت صلاتنا فيها، لا نسمح بلباس غير شرعي. التحزب المقيت والتعصب الباطل أيضا منفي في الإسلام وقد ذمه الله سبحانه وتعالى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات. الإنترنت بوسائله الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وما ومشتقاتها جميعا أصلا هي دخلت في بيوتنا، أصبحت أكثر هي على يعني استلاما لأولادنا واستلابا لهم، أصبح من أكثر من حب الوالدين. وقد يجلس معك أبنائك في المجلس وبناتك لكنهم معك أجساما وليسوا بأذهانهم، إنما شاردون هذا بجهازه وهذا يتصل بزميله وهذه تكتب لزميلتها. فحقنا أن نرشد، موجود البيت يعني قصد الأب والأم في البيت، هو هذه مسؤولية الإسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعالوا قل انزعوا هذه الأجهزة الآن، هذا وقت مقترح للأسرة، هذا وقت مقدس لنا. ثم توجه لهم كلمة يعني لا تشق عليهم، إرشادات، سؤال عن دراستهم وتنظيم. أيضا لا يتركون لمسألة الترفيه هذا الذي واصلونه. نقل بعض الفتيات الطفلات الآن مستشفى تشنج بهذه الوسائل، وكتب الصحف عنها.
صحيح.
أنا وياك في الظهر كنا نتحدث كاتب أمريكي له 100 قاعدة بسيطة في السعادة اسمه مايكل، يقول إن الإدمان على النظر في التلفزيون يورث التشنج ويورث شرود الذاكرة. يظن بعض الناس أنه تلقائي أنه يعني مبسوط هو يتشاهد، بينما هو هو يحرك أعصابه بدون ما يشعر وتسرد ذاكرته. فهذا اكتشاف علمي، هذا اكتشاف طبي. على أن نرحم أطفالنا، هم لا يميزون. طفلك أحيانا يبقى إلى الفجر، شوف ليلة الخميس وليلة مثلا الجمعة أو مثلا، لا إذا لم تكن راشدا أنت عاقلا. ثانيا، أين الرقابة الإسلامية؟ بالله عليكم تترك طفل وطفلة يفتحون الشاشات على القنوات جميعا، وفي القنوات فيها عهر وقنوات تعلم السرقة وتعلم الجريمة والإساءة، لأن وراها منظمات صهيونية ومنظمات ماسونية ومنظمات محاربة للإسلام وهندوس وبوذية. يعني تترك الطفل هكذا، أليس أمانة عندك؟ أما هو قلبك، هذا الطفل هو قلبك، هذا مستقبلك. ينغرس أعوذ بالله في الحاد أو الشك أو الجريمة، فيصير عاقا ويصير مدمرا. يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسأل لماذا، ما هي القناة التي تشاهدها؟ يكون عندك أيضا ترشيد القنوات ورقابة، رقابة على التراث، رقابة على الكنز الذي عندك على أطفالك، لأنك سوف تسأل يوم القيامة عنهم ماذا يطالعون وأي برامج تعجبهم، لأنهم كالعجينة، وسوف أنت أول ما يدفع الثمن، أنت أول خاسر إذا أفلتهم وإذا ضيعتهم. وإذا كبر والله ما تستطيع أبدا.
صحيح.
حد كبار السن يقولنا، سأل لي مرة في بعد محاضرة، يقول إن ابني، أنا يقول أنا هملت معه أدري ولا انشغلت، الآن يقول إنه طلق زوجته، قلت عسى يصلي، قال يهودي نصراني، يقول الولد، قلت استغفر الله، قال لا يهودي نصراني، لأنه حارب أبه وحارب أمه وطلق زوجته ولا يصلي، يعني حتى يظن كره زوجته لأنها تصلي. فشوف كيف الانحراف، أصبح يكره كل شيء اسمه دين، يكره المسجد، يكره المصلين، يكره الإيمان أعوذ بالله بسبب ما شاهد وما رأى.
جميل شيخنا، احنا نبغى نتكلم عن سنة الله عز وجل في أرضه، أنه يحاول الإنسان أن يكون ما بين طاعة وعصيان، وحديث ساعة وساعة، لكن بعد ما ناخذ مداخلات الجمهور لأنهم حقرنا في هذه الفقرة تحديدا. أعتقد أن الجمهور جاهز، واللي معه المايك يطرح أول سؤال. مين راح يدخل معنا شباب؟
إبراهيم البلوشي، عمان. أحب أسأل الشيخ، كتاب جينيس للأرقام القياسية تعجب أصحاب الأفكار القياسية، فهم يعتبروا من أصحاب الأفكار المجددة ولا لا؟
طيب جميل. سؤال ثالث، تفضل أخوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المصري من سوريا. فضيلة الشيخ، كيف نستطيع أن نحكم على الترفيه والتسلية، ترفيه والتسلية، وما هي ضوابطها؟
طيب واضح. سؤال رابع، تفضل أخوي.
باسم العلي من سوريا. هل أصبحت وسائل الترفيه عادي أم حاجة في هذا الزمن؟
عادلة؟
عادي أم حاجة يعني؟
ممتاز، عادي أم حاجة. طيب كان سؤال الخامس، نتفضل.
نايف باكود من اليمن. في الآونة الأخيرة أصبح يعني إقبال الناس شديد على حفلات المنشدين، فهل هذا يعتبر تجديد مثل ما شفناه في ليالي فبراير مشاركة الشيخ مشاري العفاسي؟ هل هذا يعتبر تجديد في الأمر هذا؟
طيب سؤال آخر ومداخل أخرى من الجمهور، تفضل أخوي في الصف الأول. لا بس خلي المايك، تفضل أخوي، معاك المايك، تفضل، يحفظك عشان الوقت.
مصلح المعبدي من السعودية. هناك شيخ، التسلية أصبحت الآن بين نقيضين، الأول أنها يعني معتبرة وجائزة ومباحة، والآخر يراها أنها مضيعة للوقت، والأفضل الاستفادة في شيء أهم من ذلك. ما هو السبب في ذلك وما هو الضابط في هذا الأمر؟
طيب شكرا لك مصلح، نكتفي بهذا الشيخ حتى نجاوب، بعدين نأخذ إن شاء الله مجموعة ثانية. عمر من سوريا، الشيخ تكلم عن دور الإعلام في دعم البرامج والترفيه أو الترفيه المحافظ.
ما قالوا الأخ عمر صحيح، أنه عندنا شرع الإعلام الإسلامي مقصر، نحن كأنه ناشئ أو مجرب. يعني ولذلك دعوة الآن من قناة ذكر الرائدة وأمثالها أن تكون عندها بدائل كبيرة، بحيث أنها تغطي حاجات الشارع الإسلامي. الناس يريدون الدين، يريدون الخير، هم على الفطرة، لكن يأتي من يصرفهم بمغريات، لأن الأموال التي تصرف في صرف الناس على المحرمات والمسلسلات التي لا تتقيد بالنظام الإسلامي هي أكثر وأكثر تأثيرا وأكثر جاذبية. لا زالت الشاشة الإسلامية ولا زال التلفاز الإسلامي يشكو من تقصير في هذا، في وجهود وفي يعني مبادرات، لكن يريد أيضا يكون هناك عمل مؤسساتي بحيث يلبي حاجات الأطفال. أطفالنا لا يقتنعون، لا يريدون فقط جدا، يعني بعض الإخوة يقول شوف المحاضرات وكلمات طيبة والقنوات والوعظ والدروس، قلنا هذا هم يملون أصلا، طفلك يريد أصلا ترفيه بريء ويريد تسلية ويريد كلمة سهلة، لأنه في سن لا يتقبل إلا هذا الأمر. أنا أضم صوتي إلى من يطلب بهذا وأقول أرجو من رجال أعمال، أرجو من المؤسسات أن تفعل هذا.
جميل. إبراهيم أيضا من عمان قال إنه كتاب جينيكس للأرقام، هل هو هذا من يعني من الشيء المجدد أو المجدد في عملية التسلية والترفيه، إنه الإنسان يطمح إلى وصول رقم معين؟
هو نعرف الضابط الشرعي في هذا. ما إذا كثير من الغربيين يوافقوننا على مسائل نشترك فيها كبشر كأناس، فإذا خالف ديننا وقفنا عن ذلك. ولا كثير منهم من أبدع حتى في التسليات أو في الألعاب، كرة القدم ليست إسلامية طبعا، والسلة والطائرة في كثير من الناس، لكنها وافقت، لا تخالف الإسلام في مجموعها، توافق حاجة الناس، توافق ما يجمع عليه البشر. فلهذا نحن نأخذ المفيد ونترك الضار. والضابط عندنا هو بيني وبينك النص. يقول أحد الإخوة اللي سوف يأتي، ما الذي يميز لنا بين الضار والنافع؟ هم العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الفهم الديني الذين يفتون الناس بالحق، المطلعين على الواقع.
لأنه أنا كنت شيخنا أنت قدمت السؤال، محمد من سوريا ومصلح من السعودية، كلهم كانوا يقولون التسلية والترفيه. بعض الناس يقول لا أترك هذا واستغل وقتي فيما هو أفضل، والبعض يقول إنه هذا حلال وهذا حرام. إيش الضابط ومتى نقول هذا تسلية وترفيه أو لا؟
بلا شك أن العلماء الآن يميزون هذا. كل المسألة، أنت إلى رد زكاة الفطر تسأل العلماء، زكاة الحلي تسأل العلماء، السفر بلا محرم المرة تسأل العلماء، فاسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء ليس معناه أنه يقول بعضهم ترى أن العلماء يحرمون شيء، لا، عندنا علماء يفهمون بنص ويفهمون الواقع. وأنا رجائي من العلماء والمشايخ ألا يفتوا إلا بشيء وقد اطلعوا عليه، مثل بعض المشايخ قد يسأل عن مسألة مصرفية وبنكية ما اطلع عليه فيقول محرمة، ولو قرأ عنها كثيرا كان فهم. ولذلك يشترط في العالم ثلاثة شروط: أن يكون عالما بالدليل، عالما بالواقع، متكي خائف من الله، عنده وازع ديني فيفتي في هذا. أنا رجائي أن تحول هذه إلى مؤسسات تعليمية. ما من سؤال الآن يا شيخ مرتبك أو مختلف فيه إلا لو حول الإخوة حتى الذين يشاهدون قناة إقرأ إلى قسم إقرأ العلمي الإرشادي، سوف يجدون الجواب إن شاء الله الشرعي الصحيح في أي مسألة من المسائل.
جميل. باسل من سوريا يقول الفرح والتسلية عادة أم حاجة؟
هو جعلها صلى الله عليه وسلم حاجة للنفس إذا كان يساعد على العبادة، ولكن ساعة وساعة. قال معاذ: والله إني أحتسب نومتي على الله. وقال أبو الدرداء: والله إني أضحك لأجم نفسي، أجم نفسي يعني أريح نفسي. أنت إذا ضحكت بنية أنك ترتاح وتستأنف العبادة، تمزح بنية أنك تؤنس من معك وضيوفك وتدخل عليهم المسرة، تضحك مع أطفالك للعبادة، تلعب معهم. ألا لعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وهم يحملهم صلى الله عليه وسلم على ظهره بأبي همي صلى الله عليه وسلم، ويضاحكهم ويضاحك الأطفال، هذا صار لهم حاجة، صار شيء من العبادة. وأيضا أحيانا سوف تكون شيء من الترفيه المباح الذي لا يخرج. لك أن تنشد شعرا، ولك أن تسمع قصائد شعرية، ولك أن تسمع أناشيد، ولك شيء بدون حاجة، لكنه يسليك يعني أو يريحك أحيانا. وإن من الشعر لحكمة. أبو تمام يقول: فكه نجم الجد، هذا بيت شعر، فكه نجم الجد أحيانا وقد ينضو ويهزل عيش من لم يهزلي. يقول إن اللي ما يهزل قليلا ما يمزح يعني يجف عيشه ويبس عيشه. ولذلك عليك أنك تحمل البسمة وتحمل وقت الراحة، لأنك حتى ترتاح يعني بينما مارست مثل رياضة، السباحة، الجلوس مع الأحباب، إنشاد الشعر، تأتي إلى القرآن وتأتي إلى الذكر وتأتي بنفس نشيطة أقوى من ذي أول.
جميل. نايف من اليمن الشيخ عطار الأناشيد ذكر موضوع حفلات الأناشيد، هل هي نوع من البدائل الترفيهية مثل مهرجان فبراير، واستشهد بالمنشد العفاسي في يعني حضور الناس له وترفيه معه؟
نعم، هذه من البدائل الصحيحة. والشيخ الفاضل مشاري العفاسي أثبت صار نجما في هذا الباب، فهو داعية وطالب علم وأعطاه الله موهبة من الصوت، وصار يحضر له بالألوف، بل هو صوت عالمي الآن محبب في القنوات العالمية. فمثل هذا بديل، لأن عندنا الآن رسول الله عليه وسلم كان له منشد، كان سلمة من الأكوع صوته جميل يوقف الطير في السماء، فإذا قال صلى الله عليه وسلم: أين سلمة؟ يعني فأتى سلمة ينشد رفع صوته، فلما رفع صوته أتت الجمال تضطرب، وكان النساء طبعا راكبات الجمال، وخاف صلى الله عليه وسلم تسقط، لأن الجمل إذا سمع الحداء خلاص يطرب. والعرب أول ما اكتشفوا أن الحداء يحرك الجمال من غلام اللي عبد المطلب ضربه، فبكى الغلام، فكان صوت الغلام سوى موال بالبكاء، فأخذ الجمل يهتز، يقول ابن عباس، فاكتشفوا أن الحداء يمشي الجمال، فأخذ هذا السلمة بن أكوع ينشد، داخت رؤوسها، أخذت تذهب تسقط النساء قصدا رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير ووقفوا الغنى يسقطون يعني، ورفقا يعني رفقا بقلوبهم، رفقا للمتأثرون. والعرب أبدعوا في هذا المجال، أي ما إبداع النشيد المحبب هذا الذي ليس معه وسائل محرمة عند كثير من العلماء، أبدعوا. حتى أنني أعرف قصص عجيبة منها، يعني واحد عابد اسمه ابن أبي عتيق، يعني جده أبو بكر اسمه محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر،
نعم.
عابد وزاهد ولي وناسك، ولكن يحب الإنشاد، فقام يصلي الضحى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعبد هذا، معبد هذا هو منشد الأمة اسمه مغني العرب في المدينة، إذا قام صوته وقف الناس، يقول والله أنه ينشد صوته، إذا أطلق صوته يأخذون الخلفاء، إن الجارية تطلق الدلو من يدها، وإن اللي هم يتباع الرجلان يمسك هذا ما يدري ماذا يقول، قال اسمع معبد وأنشد، وحتى ذكر قال على سرج من الحب المغنى إذا ما أنشدوا من صوت معبد، أو إذا ما أنشدوا من صوت معبد. فجاء معبد ما درى أن ابن أبي عتيق يصلي الضحى في المسجد، هو في بيته، فجاء معبد يغني ينشد، فلما أطلق صوته يقول فيها صغيرين إلى اليوم أن لم نكبر ولم تكبر البهم، قصيدة مجنون ليلى، فسلم من الصلاة ثم ضرب وكان مزاحا، طرح نفسه على جنبه ورفع رجله قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذا ذكر العلماء، قصدي أنه عندنا بدائل إسلامية، وأنا أريد من المنشدين يكون عندهم أيضا مواهب ويعطون قصائد، قصائد يعني جزلة، وأنا أعرف الشعر يعني جزله وهزله، أن يختار لهم، لأن ينشد سبحان أسمع حناجر آسرة وساحرة وجذابة، لكن كلام محطم، في أخي اختاروا من, 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 من أجمل القصائد، من أجمل الأبيات، أنشدوها للناس وأرسلوها رسائل.
كلام الشيخ محبط للشعر مثل إيش؟ هل يكون محبط مضمون يعني قصدك للناس، ولا أن يكون هزيل؟
مضمونه واختيار الألفاظ، الألفاظ المبدعة فيه، الألفاظ الرائعة، الألفاظ الجذابة. أنا وياك اليوم نسمع نشيد في سوريا في الميادين، قلت وأدي أنهم أنشدوا حتى قصيدة نزار في سوريا في الشام، لأنها رائعة، يقول يا ابن الوليد هذا وقته، ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبة، فلا خيول بني حمدان راكصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبة، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من التون غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشب. من هذا الكلام، وأحمد شوقي يقول سلام من صبا برد أرق، لماذا ما ينشد هذا؟ ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقواء في جلال الرزع، عن وصف يدق، يقول يا مصيبة جت ويا جراح أتى، يقول والله ما أستطيع أصفه بشعريتي. فالشباب عندهم أصوات وعندهم نغمات، لكن ما أعطوا مادة، مادة ساحرة جذابة، ويختار لهم من القصائد، لأنه إن شاء الله هذا مع التغيير والتجديد الذي يحصل، هم بحاجة أيضا إلى مواد وإلى قصائد، لأنه موهوبون صوتيا، لكن ما وجدوا من يسعفهم بالمادة.
نعم صحيح الشيخ، والله ودي الشيخ أحط الكاميرا عليك والمايك ونسمع مثل هالأبيات اللي
وأنا بصدق المديح هذا.
أنا أذنت لي. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نواصل حوارنا، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم، هنا جلال هنا مجد هنا همم.
أهلا بكم من جديد، طرحنا وإياكم سؤال الحلقة الذي أعيده لكم الآن لنكسب جميع الأصوات من يشاهدنا عبر قناة إقرأ الفضائية وعبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. كان سؤالنا هل يمكن للتسلية والترفيه أن تكون مصدر من مصادر التجديد؟ نعم ولا وبعض الشيء. كما عودناكم في هذا الفاصل نطرح حقائق علمية وفق ثلاث نقاط أساسية. حقيقتنا الأولى، 60 مليار تدفع لصناعة الترفيه والتسليه، هذا في أمريكا فقط. وأيضا الصين تقلص البرامج الترفيهية من 126 إلى 38 برنامج ترفيهي فقط. الحقيقة الثالثة والتي هي تغيب عن كثير من الناس، الوطن العربي ينفق 25 مليار دولار سنويا على الترفيه والتسلية. حديثنا لازال مستمرا بعد هذا الفاصل، تابعونا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام، نذكر بسؤال الحلقة على الفيسبوك، هل يمكن للتسلية والترفيه أن تعتبر مصدرا من مصادر التجديد؟ جعلنا ثلاث إجابات منسدلة، نعم ولا وبعض الشيء، إذا كنت يعني نوعا ما يعني توافق أو لا توافق. أنا أعود هنا للحديث مع شيخنا مباشرة حتى نجيب على الأسئلة شيخنا اللي ما جاوبنا عليها. رضوان من سوريا كان يقول هل الإكثار من الترفيه سيصل بنا إلى التحريم؟
إيه، أولا أنا سعيد أن الشعب السوري حاضر بقوة هنا، وأنا متشرف لأنهم هم دمشق عاصمة الإسلام وعاصمة الأمويين ومنطلق، والشام مدحها صلى الله عليه وسلم وهي أرض الكفاح وأرض الفتوحات وأرض البطولات وأرض المجد، كل من يسألني الآن من الشام من سوريا. فنسأل الله لهم النصر والتمكين والتأييد والفتح القريب بإذنه سبحانه وتعالى، وقريبا نصلي في مسجد بني أمية ونسلم على قبر خالد إن شاء الله في حمص بإذن الواحد الأحد. شوف، إذا كل شيء زيد عن حده ينقلب إلى ضده، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني يبقى الإنسان بحجة يقول أمزح مع زملائي حتى تنتهي وقت الصلاة، فإذا قلت له يا أخي قال المزح حرام، إلا حرام أنك تركت وقت الصلاة. فأحيانا بعض الأمور المباحة تؤدي إلى ترك واجب فتصير محرمة. فكل شيء له حد، أي حتى الطعام يا شيخ لو زاد الإنسان على قدر ما يطلبه قال الأطباء صار أخذ ضارا. يقول أبو بكر الرازي الإقلال من الضار أحسن من الإكثار من النافع. فعموما ينبغي أن يكون لشيء أخي بقدر، الهواء بقدر، الماء بقدر، الدعابة بقدر، الترفيه بقدر. نحن أمة مرشدة الحمد لله، ترى ما نحتاج أن نذهب إلى مجلس الأمن يقول أعطونا وصفة ولا الكريملين ولا الإليزية، نحن عندنا غار حراء من الغار، حتى يقول بردوني بشرى من الغار ألقت في فم الدنيا، بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري. هذا شقة الصمت، رسالة عالمية. فأنا أرجو من إخواني أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا يعلمون، وأرجو المطالعة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جعل لكل شيء قدر. الآن يمازح عائشة صلى الله عليه وسلم ويضحكها وهي تعيش أجمل حياتها مع هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الأذان قالت قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. للصلاة وقت، وللرياضة وقت، وللدعابة وقت، وللقراءة وقت، وللنوم وقت.
شيخنا عندي دراسة الآن أمامي عن الأسرة في أوروبا في عام 1951 تنفق $70 على الأنشطة الترويحية، وبعد 20 سنة يا شيخنا في نفس أوروبا قفزت إلى $260 في نفس القيمة. والسياح العربي الشيخ ينفقون أكثر من $25 مليار سنويا على السياحة حتى للترفيه والتسلية. هذا الشيخ المقارنة بين دراستين فقط $70 في أوروبا وقفزت، يعني يوم خربوها على قولتهم وصلوا 250، وإحنا ننفق في السنة $25 مليار. هذا الشيخ يعني جيلين مختلفين، هل هذا يعني أن الجيل أصبح يرى الترفيه فقط في السفر؟
عموما أصلا ليست المبالغ هي التي تدلنا على مدى يعني ثقافة الشعوب أو تقدم الشعوب تسلية الشعوب. أحيانا قد يكون في صرف المبالغ شيء من السرف، شيء من البذخ، شيء من الإسراف. إنما قصدي ننظر إلى ثقافة الناس، إلى مدى استعداد الناس، إلى لياقة الناس، إلى حضارة الناس. نحن عندنا ترى ابن خلدون يقول حضارة تركك، والتركيك هذا يدخل فيها الدعابة، الترفيه المباح، التسلية. لأن مثلا في البادية، نعم عارف أن في البادية كرم وعندهم جود وعندهم شجاعة، لكن في جفا. في مسند أحمد يقول من بدأ جفا، فنحن بحاجة إلى لياقة في أخلاقنا. الآن الغرب أنا مرة مدحتهم بمقالات شكرا يا فرنسا، أو مثلا العرب أقصد ملامح رأيتها. الآن أنا صاحب تشرف بديني وقلت في المقالة إن غبار حذاء محمد صلى الله عليه وسلم والله إن حب من أمريكا وبريطانيا وفرنسا مجتمعة، بس غبار الحذاء. لكن يوم تشاهد مثلا إذا موقفوا معك في السير، ما الذي علمهم هذا النظام؟ الحضارة التي عاشوها. مثلا تريد أن تدخل معهم الأسانسير يتأخر هو ويقول آسف، يعني أنك تتقدم أنت. عندنا بالمشعاب يضاربه، الآن عندنا في السيارات في مشعاب وهراوة جاهزة، والآن رجل ملك قبل ما يجي يضاربون. نعم، حتى أنه مخفس السيارات، وحتى بعض الرؤوس مضربة وملكمة بسبب العنف الاجتماعي. فالحضارة تركك الشعوب، ولذلك هم الآن أكثر لطفا مع شعوب العربية من بعض حكام العرب. الآن يعني أضرب أمثل، بالله عليك ساركوزي أما تدخل بغض النظر بين مصالحه، يريد البترول يريد النفط، حتى حاكم ليبيا كان يذبح الناس. وقول هو لما يدخلون بنغازي ساركوزي يقول غدا طائراتنا الروفال لن تسمح له يدخل بنغازي لأنه بيقتل ملايين، وجات الروفال. قصدي أنهم في عالم الدنيا بسبب ما يمارسونه أحيانا من عادات وقراءات وثقافة أثرت عليهم في مسألة اللياقة ومسألة مد الجسور ومسألة الحوار. وأنا وجدت هذا، يعني أنت إذا سافرت في مجتمعات بعضنا وهم يصلون في بعض الأماكن، لكن تجد ملعبوس، وتجد حتى أنا يخبرني بعض الناس المقيمين عندنا يقولنا نجد معاملات صعبة. صاحب مزرعة ما يعرف نواقض الوضوء يتأمر على مهندس من دولة أخرى، المهندس هذا درس 20 سنة و25 سنة، وصاحب المزرعة ما يعرف نواقض الوضوء ولا درس الابتدائي، بس كذا عنجهية وكذا عجرفة. فأنا أعود إلى نحن بحاجة إلى لياقة أدبية، لياقة روحية، لياقة بدنية على هدي من الوحي المقدس. بيقول بعض الناس أن أخلاق ما أخذوا ذر الغرب من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، أما سبى قلوب الناس، أما جذبهم صلى الله عليه وسلم بخلقه، لماذا نحن لا نتحكم إلى هذا الخلق العظيم؟ أنا سامحوني إذا فضت في هذا، لأني وجدت مشاهد يعني مؤسفة. أحيانا تسلم على واحد بجانبك في الطائرة ما يعطيك إلا رؤوس أصابع، زعلان. ليش زعلان؟ ليش متكبر؟ مش حضرته، منين أتى؟ ما هو الذي جعله يفعل؟ يا أخي إنسان يسلم عليك تبسم وقول أهلا وسهلا، تريد تستأذن منه مثل قال لا ما أسمح، عفوا، لأن يكون عندك ظرف مثلا، أنك مريض، عندك مريض ما يسمح لك تتقدم. هذا نقص الخلق الاجتماعي بنقص دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الشيخ، الآباء إذا هم يعني يعيشون مع أبنائهم التسلية والفرح والترفيه بشكل مباشر، يعني خلنا نتكلم بصراحة، ممكن الشيخ هذا قرني إذا شاف عيال يلعبون بلاي ستيشن يلعب معهم؟
والله أنا ما أستطيع أني أخترع لك قصص. أنا أرى أبنائي يلعبون، وأرى منهم من يشجع ويشارك كذا. أنا شارك أبنائي مثلا في السباحة مثلا، إلى أحيانا قبل طبعا قضية تركب في السباق، فيما أستطيع، في جلسات السمر، في السفر سافرت معهم كثيرا. ولكن هم جيل آخر، يعني مهما كان أنا أحب مثل الكتاب وأقرأ ساعات في الكتاب، لكن ما يستطيع يتحمل. هم يريدون المعلومة المختصرة المبتسرة، يريد يقرأ في تويتر، يريد اليوتيوب ينظر لقطات. فنحن في مسارات يعني متآلفين، لكن نختلف في النفسيات، نختلف في الاطلاع. أنا من باب الدعابة عندي طفل عمره 13 سنة، فكنت أريد أشحذ هممهم على المذاكرة علشان يجون بالنتائج كثيرة، فأقول إن درسنا في الابتدائي كذا وكنا نسهر، وأنا صادق، وكان عندنا 17 مادة، ثم عدت القصة وكنا نحضر ونحفظ من زاد المستقرع، ثم جيت بالقصة ثاني مرة ونسيت أنا، ثم جيت بعد أشهر وقلت أنا بحدثكم القصة وأسأل، وقلت أنت سمعت هذا مني أول؟ قال سمعته منك 14 مرة، من باب أنه متثاقل لأني أنا كرر، ما أدري أني أنا كررته عليه، وأنا أبغى أشحذ همته. قال سمعته منك 14 مرة
وأن صادق يا شيخ. بعد هذا أنا أبغى أرجع الشيخ على موضوع الآباء، لأنه صراحة مشاركتهم جدا هامة. تعليق أنت شيخنا بشكل عام، بعض الآباء يستكثر أن يشارك أبنائه فرحتهم تسليتهم.
أنا أقول لأهل هذا الأب أن يعيد نفسيته إلى الإسلام، إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أن يقدر وضعية أبنائه، ماذا يريد أبنائه الأطفال منه؟ هل يظن أنه فقط يريدون طعام وشراب؟ هل يظن محتاجين أن يعطيهم إلى حقهم معلومات؟ يريدون حنانه، ويريدون بره، ويريدون مزاحة. وأقول للأب، ترى مزاحك لأطفالك أحيانا أحسن من صلاة النافلة، أفضل بالله عليك. إذا بقيت في غرفة تصلي صلاة النافلة وأبنائك في هم وفي حزن وفي قلق واضطراب، أو أحسن تدخل عليهم تمازحهم وترفيهم وتضاحكهم وتلاعبهم. هذا يا أخي أجر مثوبة. ولذلك حق الأسرة، حق الأهل، حق الطفل. الطفل يريد ابتسامة، ويريد مزحا، ويريد يعني سفرا معك، ويريد أن يرى أبوتك ويرى حنانك وبرك. فأؤكد هذا الأمر، والحمد سبحان الله يوجد في المجتمع من الرحماء الذي تغبطهم على، وانت تمشي في الشارع تجد هذا الطفل متعلق بأبي ويضحكه ويمزح ويسالف له، وتجد بعض الناس ينهر طفله حتى تخاف انت، وانت شوف ينهر طفله. واتذكر الطفل الذي كان صلى الله عليه وسلم، الرجل كان صلى الله عليه وسلم يقبل حسن حسين، قال تقبل الاطفال عندكم؟ قال صلى الله عليه وسلم مقبل. قال عندي والله 10 ما قبلت واحدا منهم. قالوا هل املك ان نزع الله الرحمه من قلبك؟ اجعل هذه القبلة للطفل عبادة، اجعل مزحك له طاعة لله عز وجل، هذا جزء من واجبك.
نعم، نأخذ أسئلة شيخ، إن شاء الله الصوت وضح. تفضل أخونا، اسمك الله يخليك والسؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. عايض القحطاني، السعودية. شيخ، كيف نجمع بين التنظير والعمل في مجال الترفيه؟
ونرجع نجاوب. طيب، لحين تجهز مجموعة من الأسئلة الثانية شيخنا، نجاوب على عايض يتكلم عن التنظير والعمل فيما يتعلق بالترفيه. يعني هو صادق يقول الناس حنا ننظر بشكل سهل، لكن العمل قد يصعب علينا.
هو مهمتنا نحن في البرنامج أن نقدم أفكارا، لأن يعني أصلا لا تنشأ الفكرة في الميدان إلا بأشياء هي إرادة وكلمة وعمل. الإرادة يقوم بها المخططون، ومثل اللي وراء الكواليس البرنامج الفريق. أنا وياك نقدم بيانا، والرسالة بيان. يأتي رجل الأعمال، يتأتي المؤسسات الإعلامية تأخذ هذه الأفكار وتنفذها. ولذلك الأفكار أحيانا تباع، ونحن لا نبيع الأفكار طبعا، لكن الحمد نحمد الله أن اكتشفنا هذه الأفكار، ما كنا نظن أننا سوف نكتشفها. فهذا الميدان هو مهمة غيرنا، والقناة التي نحن فيها تستطيع، اقرأ لأنها رائدة، والشيخ صالح كامل يستطيع أن يوجد مجالات في هذا مثل ما يجدوا مجالات في التجارة والسوق، يجدون مجال وغيرهم كثير.
نعم. جميل شيخنا، في نص دقيقة كلمة أخيرة.
كلمتي الأخيرة أيها الإخوة، أن نأخذ الحياة أنها بستان، وأن نكون أنتم، نحن وأنتم صنع عمل، صنع فرحة، وأن نتلقى الحياة كما تلقاها رسولنا صلى الله عليه وسلم. للوقت الجد جد، وقت الدموع في الصلاة، البكاء من خشية الله، القرآن، وقت البسمة، وقت المزاح، اقبلوا الحياة بتفاؤل أيها الإخوة. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفائل الحسن، إن مع العسر يسرا، الله يتولانا وإياكم، أنتم مؤمنون، أنتم مسلمون. إن عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير الله، أنتم على خير. فلذلك احمدوا الله أنكم مسلمون موحدون، وأن الله ولينا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا، وأن الكعبة قبلتنا، وأن القرآن كتابنا. فإذا ذكرنا الإيجابيات سوف نفرح بإذن الله. أرجو أن نعيش الحياة كما هي، وأن نجعل لكل شيء قدر في حياتنا، لا يطغى اللعب على الجد ولا يطغى الجد على اللعب. نرتب، لأن الله أعطانا 24 ساعة، بإمكانك أن تصنع منها مستقبلا زاهرا، بل حديقة غناء من الأمل والفرج واليسر إن شاء الله.
يا رب الله يسامحك. شكرا لك شيخنا،
بارك الله فيكم، وتحياتي لكم. شكرا على حسن اجتماعكم وانصاتكم، وعلى مشاركتكم البناءة الرائعة، وأروع من حضوركم واستماعكم.
شكرا لكم.
هنا جلال، هنا مجد، هنا همم، هنا ضياء، هنا نور، هنا قيم. هنا جلال، هنا مجد، هنا همم.
جيل من طبيعته التجديد والبحث عن التسلية والترفيه أينما كانت وأينما حلت. شبابنا الذي وجهنا لهم هذا الحديث والنقاشات التي دارت في هذه الحلقة، نلملم وإياكم أوراقنا للحديث عن التسلية والترفيه بصراحة أكثر وحقائق عالية في المصداقية من خلال الشارع العربي الذي شاركنا، والشباب الذين طرحنا عليهم أسئلتنا فيما يتعلق بالتسلية والترفيه. جميعنا نطمح من همومنا الصغرى إلى همنا الأكبر كشباب عربي في فتح القدس، إلا أن الحديث لازال متواصلا في حلقاتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا جلال، هنا مجد، هنا همم، هنا ضياء، هنا نور، هنا قيم. هنا جلال، هنا مجد، هنا همم، هنا ضياء، هنا نور، هنا قيم.
تجديد ثورتنا الكبرى وسيرتها، وقصة الغار والرضوان والحرم، ميلاد حرية الإنسان رائدها، محمد مرجعاه اللوح والقلم. محمد قالها والهول يحتدم لها، تفتحت السبع طباق، وفي منازل الخلد عيش كله نعم. Thank you.